علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن نبين من خلال الدليل النقلي القطعي أن هذه الوجودات التي تعتبر وسائط الفيض والتي يمر الفيض من خلالها، أول هذه الصوادر من هي؟ طبعا هذا البحث لعل الأنسب له أن يكون مرتبطا بالإمامة، ببحث الإمامة الذي إن شاء الله سنتوفق في البحث عنه مفصلا في محله، ولكن باعتبار أننا انتهينا إلى بحث وسائط الفيض وأنه سيثبت لنا هناك بأن أول هذه الصوادر كما في التعبير الوارد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما خلق نوري أو أول ما خلق نور نبيكم يا جابر، إذن لا بأس أن نقف ولو في يوم واحد عند معرفة بعض مقاماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا عندما يقع الحديث عن بعض الأئمة أو عن إمام معين لابد أن يعلم الأخوة ولا يخفى عليهم أيضا أن الحديث لا يختص بذلك الإمام، لأن الأحاديث وردت أننا كلنا نور واحد، وعلى هذا الأساس إذا تكلمنا في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بمطلب، أو إذا تكلمنا في الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام بمطلب، هذا ليس معناه من باب الاختصاص أن هذا مرتبط بهذا الإمام ولا يوجد في حق غير هذا الإمام، لا، موجود لهم جميعا، ولكن باعتبار أن المسؤوليات موزعة في هذا العالم، عالمنا المادي، فلهذا تجد أن أحدهم يأخذ دور والآخر يأخذ دورا آخر، ولو انعكس الأمر لا يظل وجدت بأنه كل يقوم بدور صاحبه بلا فرق في ذلك. في المقدمة أنا أشير إلى هذه النقطة، وهي أنه في الروايات أو في الآيات المباركة كما في سورة النجم الآية الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. في ذيل هذه الآية الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه يذكر بعض المطالب، يقول عند سدرة المنتهى، هذه سدرة المنتهى عندي شغل فيها الآن، فقط أريد أن أبين أن سدرة المنتهى ما هي حتى يأتي المطلب. يقول التي ينتهي إليها أعمال أهل الأرض بالصعود، يعني في مقام الصعود أعمال أهل الأرض منتهاها أين؟ سدرة المنتهى. ثم يقول وعن الرضا عليه السلام لما أسري بي إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى خرق له لما وبلغ به عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سم الإبرة فرأى من نور العظمة ما شاء الله أن يرى. إلى أن يقول وفي العلل عنه عليه السلام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى قبل رواية أخرى ينقل عن الباقر عليه السلام فلما انتهى إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جبرائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل في مثل هذا الموضع تخذلني؟ فقال تقدم أمامك فوالله لقد بلغت مبلغا لم يبلغه خلق من خلق الله قبلك فرأيت من نور ربي وحال بيني وبينه السبحة قيل وما السبحة فأومأ بوجهه إلى الأرض وبيده إلى السماء وهو يقول جلال ربي جلال ربي ثلاث مرات. إذن من هذه الرواية اتضح أن السدرة المنتهى مقام من؟ مقام جبرائيل لأنه يقول عندما انتهى إلى سدرة المنتهى بعد تخلف لم يستطع أن يتجاوز ذلك المقام ما منا إلا وله مقام معلوم لا يمكن أن يتجاوزه. يقول في العلل عنه عليه السلام ولقد رآه نزلة أخرى هذا في المجلد الخامس من تفسير الطافي صفحة 90 قال فلما انتهى إلى محل السدرة وقف جبرائيل دونها وقال يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن هذا موقفي الذي وضعني الله عز وجل فيه ولن أقدر على أن أتقدمه. هذا عدم القدرة مو عدم القدرة الشرعي وإنما عدم القدرة التكويني يعني بحسب مراتب الوجود ولكن امضي أنت أمامك إلى السدرة فوقف عندها فقال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السدرة وتخلف جبرائيل قال إنما سميت سدرة المنتهى لأن أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السدرة والحفظة الكرام البررة دون السدرة يكتبون ما يرفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في الأرض قال فينتهون بها إلى محل السدرة قال فنظر رسول الله فرأى أغصانها تحت العرش. خب أنتم في الأبحاث السابقة بعد عرفتم بأن العرش أين فوق الكرسي ودون ماذا ودون النون والقلم واللوح قال وحوله قال فتجلى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نور الجبار عز وجل فلما غشي محمد النور شخص ببصره وارتعدت فرائصه إلى أن قال فرأى من آيات ربه الكبرى. روايات متعددة في هذا المجال موجودة. إذن هل سيتضح لنا بأن مقام السدرة مقام من؟ مقام جبرائيل. خب أنتم تعلمون بأنه جبرائيل من الملائكة المقربين. هذه السدرة المنتهى. تعالوا معنا بعد ذلك إلى شجرة طوبة. خب شجرة طوبة الروايات فيها أيضا كثيرة. تلك الرواية الطويلة التي ينقل بعضا منها صاحب القمي في أول أعمال شعبان هناك في صفحة 161 من مفاتيح الجنان ينقل بعض مقاطع من تلك الرواية أن هذه الشجرة أصلها في بيت علي وفاطمة في الجنة وفروعها في كل بيوت المؤمنين في الجنة وفي كل بيوت أهل الجنة. لابد أن يوجد فيها غصن من تلك الشجرة المباركة. الرواية هذه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
قال الرواية يأمرك إذا كان إن الله عز وجل إذا كان أول يوم من شعبان يأمر باب الجنة فتفتح ويأمر شجرة طوبى. إذن هي أيضا شجرة طوبى ممن تأتمر بأمر الله فتدني أغصانها من هذه الدنيا، ثم ينادي منادي ربنا عز وجل، منادي ربنا عز وجل يا عباد الله هذه أغصان شجرة طوبى، مو شجرة طوبى ها، وإلا الشجرة الطوبى أصلها لا ينالها أحد، وإنما يمكن أن يتعلق بفروعها وأغصانها، فتعلقوا بها لترفعكم إلى الجنة، وهذه أغصان شجرة الزقوم فإياكم وإياها لا تؤدي بكم إلى الجحيم. قال فوالذي بعثني بالحق نبيا أن من تعاطى بابا من الخير في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنة، وأن من تعاطى بابا من الشر في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم فهو مؤديه إلى النار. ثم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعد على قرهم الناس من ينتهي شعبان تجد ذلك الذي قد تعلق بغصن واحد وبعضهم تعلق بغصنين وبعضهم تعلق بثلاث وبعضهم تعلق بأغصانها جميعا، كما يقول في الرواية بأنه زيد بن حارثة هو الذي تعلق بأغصانها جميعا. قال وإني لأرى زيد بن حارثة فقد تعلق بعامة أغصانها فهي ترفعه إلى أعلى أعلاها. إذن بعد أنت وعملك، لأنه الرواية طويلة ما أدري الإخوة طالعيها، لابد بأنه من فعل صام فقد تعلق بغصن، قام بخير تعلق بغصن، وهكذا. في المقابل همات هذه أغصان شجرة طوبى بحسب درجات الجنة، وفي مقابل هماتها ماذا؟ شجرة الزقوم بحسبها دركات الجحيم. فإما فعل واحد من الشر أو اثنان أو ثلاث بحسبها توصله إلى أسفل السافلين، كما هذه توصله إلى أعلى الليين. إذن تلك سدرة المنتهى وهذه شجرة طوبة. هذه احفظوا عندكم هاي المقدمة، وهي أنه ما هي شجرة طوبة وما هي أو مقام سدرة المنتهى. تبين أن سدرة المنتهى ما دون العرش، وفي بعض الروايات أنها السماء الرابعة أو في بعضها السماء السابعة، بعد ما دونها موسى ما فوقها موسى ما. المهم هذا مقام سدرة المنتهى، هذه مرتبة سدرة المنتهى وشجرة طوبة. هاي المقدمة احفظوها. المقدمة الثانية، تعالوا معنا إلى الكافي الجزء الأول صفحة 99. هناك رواية قيمة في هذا الباب. الرواية هذه، قلت لأبي جعفر عليه السلام لا تدركه الأبصار، وهي بل الجزء الأول الكافي صفحة 99. قلت لأبي جعفر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون، أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك. هذه إشارة إلى أن سعة دائرة الوهم والخيال عند الإنسان لا يقاس بدائرة الحس عند الإنسان. يقول تدرك بأوهام القلوب ما لا تدركه ماذا؟ بالحواس. يعني أنت بمد البصر ماذا تدرك؟ بس بينك وبين الله، أنت لو مددت بصرك في صحراء، مو في مكان بناء، في صحراء، ماذا ترى بمد البصر؟ خب كما في الرواية عن الإمام الصادق، ترى سماء وأرضا ونجوما ومياها وبحارا وصحاري وقفاري، هذه كلها دائرة ماذا؟ مد بصر الإنسان، ولكن مد بصر الإنسان الحسي. هسه تعالوا إلى دائرة مد، إلى دائرة الخيال. بينك وبين الله بخيالك أين، إلى أين تستطيع أن تطير أنت؟ فقط كل الذي تستطيع أن تقول، تقول لا نسبة بين تلك الدائرة وهذه الدائرة، لا نسبة بينهما، لأنه أنت تستطيع أن تدرك بخيالك وأن تتوهم بخيالك ما لا يمكن أن يخطر على ذهن إنسان أصلا، فضلا عن السماوات والأرض والجبال والبحار وإلى غير ذلك. حتى أنت بعدك وين؟ في دائرة ماذا؟ ها؟ في دائرة الحس. نفس هذه النسبة الموجودة بين دائرة الحس وبين دائرة الخيال أوسع منها موجودة بين الخيال وبين العقل. يعني العقل يستطيع أن يدرك ما لا يقاس إليه درك في عالم الخيال، في عالم الخيال. وإلا النسبة بين العقل وبين الحس بعد الله يعلم هذه النسبة جديد. طبعا هذه فقط الإنسان فقط يستطيع أن يقربها إلى الذهن، وإلا أكثر من هذا ما يستطيع. وإلا هناك معان لا يمكن أن تدرك بالحس، لا يمكن أن تدرك بالخيال، لأن الخيال إنما يتصور الصور الجزئية. هذه المعاني الكلية لا يمكن إدراكها إلا ماذا؟ إلا بالعقل. فدائرة ومد العقل وامتداد العقل إلى حد لا يعلمه إلا الله. ها؟ أنت تقول لي سيدنا من يقول هالشكل؟ طبعا البحث الفلسفي مثبت هذا، في علم النفس الفلسفي ثابت، لكن أنا باعتبار ما أريد أدخل البحث الفلسفي، استفدت هذا المطلب من أين؟ من رواية موجودة في الكافي، قال عليه السلام: أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك. يعني أنت تستطيع أن تتوهم بخيالك ووهمك العالم كله، كل ما يمكن أن يتصور تستطيع أن تتصوره، ولكنه بالبصر يمكن ذلك؟ لا يمكن. وأوهام القلوب لا تدركه فكيف أبصار العيون؟ ستتبين بأنه هذا البيان الذي بين الإمام سلام الله عليه مطلب إضافي على القرآن، لو مو إضافي على القرآن، طبعا إضافي على القرآن على هالآية. وإلا لو تسأل الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، هذا المطلب موجود في القرآن؟ بل يطلع لك يا من المطلب، لكن أنا ما قدرت أطلع من القرآن. الإمام مطلع المطلب من القرآن، يقول الآية قالت لا تدركه الأبصار، يعني الإمام الباقر ماذا يريد؟ أبي جعفر يقول، أبو جعفر ماذا يريد أن يقول؟ الإمام يريد أن يقول مو فقط لا تدركه الأبصار، لا تدركه ماذا؟ أوهام القلوب التي هي أوسع بمراتب من إدراك الأبصار. بل ونضيف عليه برهان العقل يثبت، روايات تثبت أنه لا تدركه العقول، أوهام العقول، فضلا عن أوهام الخيال أو الأبصار. بس احنا كم مرتبة إلى الآن سوينا مولانا؟ مرتبة الحس التي هي النظر الحسي، ومرتبة الخيال ووهم القلوب، ومرتبة العقل. هسه فوق العقل ماذا توجد من مراتب بعد نحن لا ندركها بعقولنا؟ إذا أدركناها بعد لابد أن تدرك بغير العقول، لأنها بعد تكون طورا فوق طور العقل. الآن الذي أدركه العقل هو ماذا؟ أدركه العقل الحس، الخيال، أو بتعبير الرواية الوهم، وماذا؟ العقل. وهذه هي النسبة القائمة بينها. خب إذا كان الأمر كذلك، الآن الإخوة يأتون معنا إلى المفاتيح، صفحة 546 ظاهرا، صفحة 526، في زيارة الحج عليه أفضل الصلاة والسلام هذه العبارة واردة: يقول: السلام عليك يا ابن العترة الطاهرة، السلام عليك يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. إذن هذا المقطع من الرواية من الزيارة ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام إذا مد نظره وبصره تحت نظره وبصره ماذا يقع؟ سدرة المنتهى. هذا مد بصره عليه أفضل الصلاة والسلام، حسه هذا. بل يريد أن يقرب إلى ذهنك هذا المطلب، أن حسه هذه درجته، أما خياله إلى أين يذهب؟ بعد ما لا يقاس. أما عقله أين يذهب؟ أما ما فوق العقل أين يذهب؟ إذا كان حسه ونظره مرتبة نظره، لأنه لا يقول يا عالم شجرة طوبى، يا عالما بشجرة طوبى، يقول يا ناظر شجرة طوبى. إذن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام مرتبة حسه يعني مد البصر فيه هو ماذا؟ مقام جبرائيل. مقام جبرائيل مد البصر عنده عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى مقام الوهم أين؟ مقام العقل أين؟ وهذا بعد ما ندركه فقط بعقولنا، أما ما زاد على ذلك فنحن لا نعلم. حتى تقول سيدنا هذا المعنى هواي صار هواي صار، بس أنت باوع نفس الرواية، باوع نفس تتمة الزيارة. ها يقول سلام الله عليه: السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى، إلى أن يقول: السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء. ويتضح إذن بعد مو لولاه لساخ الأرض بأهله، وإنما لولاه لساخ عالم الإمكان بأهله، لأن حجة الله هذه حجة مو قضايا اعتبارية. ها السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسلام والسماء. السلام عليك سلام من عرفك. طبعا هذه المقاطع ده يقولها معصوم في حقه، هذه مو تعبيرات إنسان مغالي، هذه تعبيرات المعصوم في حق الحجة سلام الله عليه. السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك. إذن كل هذا الذي احنا نقرأها في الآيات في الروايات وتبين مقامات أهل البيت وتبين مقامات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الحجة حجة الله المعصوم ماذا يقول؟ يقول: ونعتك ببعض نعوتك. ببعض نعوتك وبعد شنو؟ التي أنت أهلها بل وفوقها. حتى عند ذلك أنتم عندما ترجعون إلى الروايات التي قالت نزهونا عن الربوبية، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. حتى أنا همتنا تطبيقا لهذا الحديث قلت فيهم هذا المعنى: وقولوا فينا ما شئتم. زايد أخاف نقول يا ابن رسول الله، يقول لا ولن تبلغوا ولن تبلغوا، إيش ما تقولون، بس هذا احفظوا لنا، هذا احفظوا لنا. الغلو إذن متى يحصل الغلو؟ التفت جيدا، متى يحصل الغلو؟ أنت إذا قلت هو الرب هنا يحصل الغلو بعد. أما اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، يعني يجعلونا فقراء، شوف تعبيرهم عليهم افضل الصلاه والسلام، اجعلونا عبيد، اجعلونا مربوبين. هذا اجعلونا، وبعد ذلك قولوا فينا ما شئتم. خب يا ابن رسول الله، نصل او قد نقول فيكم اكثر مما انتم عليه؟ قال مو فقط لا تستطيعون ان تقولوا اكثر مما نحن عليه، بل ولن تصلوا الى ما نحن عليه. هذا هم شاهد ماله، عرفك ببعض نعوتك. خب ذيك المستورة شنو هي؟ لعلها مثل هذه. قال لا لا، وفوقها ذيك بعد، لا تنال بالعقول، بل ولا يمكن ان تنال باي طريق اخر، والا لو امكن الاحاطة بمقاماتهم عليهم افضل الصلاة والسلام للازم احاطة المحاط بالمحيط. نفس البرهان الذي اقمناه ان الصادر الاول لا يمكن ان يحيط بكنه الله سبحانه وتعالى لانه محال، في المقام ايضا كذلك ان الصادر الثاني وما دون الصادر الاول لو اراد ان يحيط بالصادر الاول للزم منه ايضا محال. ثم الرواية انتوا اقرؤوها، اشهد انك الحج على من مضى ومن بقي الى اخره. ولكنه في كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا وارد في بيان هذه المقامات، أنتم بإمكانكم أيضا ترجعون إلى زيارة الحجة سلام الله عليه في ليلة النصف من شعبان، هناك عندما يقول اللهم بحق ليلتنا هذه ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك. إذن متى تمت الكلمة؟ بولادة الحجة سلام الله عليه، وإلا الكلمة بعد كانت غير تامة. فتمت كلمتك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماتك ولا معقب لآياتك. شوفوا تبين أن الكلمات والآيات هذه كلها إشارة إلى حقيقة واحدة، نورك المتعلق وضياءك المشرق والعلم النور في طخياء الديجور، جل مولده وكرم محتده والمحتده والملائكة شهده، والله ناصره ومؤيده والملائكة أمداده. عجيب، هذا موجود يا شيخ. الله ناصره المعين والممد له منه الملائكة، طبعا لما نقول ملائكة بعد مطلق حتى المقربين من الملائكة. سيف الله الذي لا ينبو ونوره الذي لا يخبو وذو الحلم الذي، إلى أن يقول مدار الدهر ونواميس العصر. خب هذه مقدمة ذكرنا، قلنا عندما نبين مقام واحد من الأئمة هذه مو مسألة بأنه هذا مختص بهذا المعصوم، مثلا للإمام الجواد سلام الله عليه هذا الكلام ما موجود مثلا، أو للإمام الباقر هذا الكلام مثلا ما موجود، ولكن بحسب مسؤوليات وبحسب قوانين خاصة هذه المظاهر تظهر بظواهر خاصة وبقوانين خاصة لها متروكة إلى محلها. بلي تشكيك في المظاهر أكو بحسب احتياجات الناس، بحسب احتياج بلي تشكيك، بلي تشكيك تكويني. فلهذا تجدون بأنه هم فيما بينهم، عندما بينهم فيما بينهم تجد بأنه ويلك عندما يسأله أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين، قال ويلك كالقطر إلى البحر المحيط. مو مجاملة، هذه مو مجاملة. ذيك الرواية التي يقول فيها قال هو في السادس من ولدي، قال متى قيام قائمكم؟ قال هو في السادس من ولدي ولو عاصرته لخدمته. الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا مو مجاملات، هذا بحسب المظاهر فيها مثل هذه التشكيكات. فلهذا أنت تجد بأن الله سبحانه وتعالى يجعل الأئمة من ذرية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذه من قبل ومو من قبل، من قبل هذا. فلهذا تجد أن كل الأئمة الذين جاءوا بعد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام خاضعين لمقام الإمام الحسين، لو مو خاضعين لهذا المقام بل خاضعين. حتى الحج عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي الراية التي يرفعها هي ماذا؟ ها؟ يعني سارات الحسين الحالية. حتى هذا الوجود، هذه في مقام المظاهر لا محذور، ولكنه في مقام البطون، في مقامات العالية، في تلك الوجودات التي هم أول ما صدروا. بعد هناك تعدد، ماكو هناك حسن وحسين، هذا ما موجود، كلنا نور واحد. هناك هناك وجود واحد بسيط واجد لكل الكمالات. بعد ذلك أيضا ننتقل إلى بعض المقاطع الأخرى الموجودة في الأدعية والزيارات لبيان مقامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. تعالوا معنا إلى المفاتيح صفحة 153. في المفاتيح صفحة 153 هناك في أعمال اليوم 27 من رجب، هذا المقطع هكذا يقول: فنسألك به وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم. بس جملة من المحققين يقولون هذه الأعظم في الذات، الأعظم في الصفات، الأعظم في الأفعال، لأنه هو الاسم الأعظم، والاسم الأعظم يكون أعظم مو فقط في مقام ذاته ووجوده، بل يكون أعظم في مقام صفاته، بل يكون أعظم في مقام أفعاله. فإذا مو تأكيد، هذا مو تأكيد لفظي. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته. إذا من هنا يتضح بأنه هذا الاسم مو اللفظ، وإنما مراد منه ماذا؟ وجود، هذا الوجود الذي خلقه. فاستقر في ظلك. إذا تتذكرون نحن في بحث سابق عندما تكلمنا في قاعدة الواحد قلنا عندنا وحدة حق حقيقية وعندنا وحدة حق ماذا؟ ظلية. تبين بأنه هذا الاصطلاح الموجود في كلمات العرفاء، في كلمات الحكماء، عندما يعبرون بأن هذه الموجودات هي ظل الله، والظل كما يشير إلى الشاخص ليس هو بشيء، أمر عدم عدم ملكه. الظل ما هو؟ ها؟ عدم النور، ولكن عدم ما حضله عدم مشير، يشير إلى الشاخص. هذا نفس المطلب الذي ذكرناه من خلال المرآة، قلنا المرآة فقر محض، ولكنه فقر محض، ولكنه فقر يقول فيه قابلية أن أشير. شوف هذا التعبير موارد في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام: فاستقر في ظلك. خب هذا المقام يمكن أن يطلع عليه غيره فلا يخرج منك إلى غيرك، فلا يخرج منك إلى غيرك. هذا المقام مقام للروايات اللي بهذا المضمون اللي إخوة شايفيها لابد، وهي الروايات: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفك ما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. خب هذه شواهدها موجودة، فسأفترض ذيك الرواية مرسلة، ما أدري سند ما بيها، ما عندي شغل، لكن هذين بعد مو مرسلات. طبعا شواهد أنت لو تجمعون وإحصاء هيك ولو بنحو السرعة مثلا في الأدعية والزيارات وبحار وتوحيد الصدوق وكافي وما أدري بعد عندكم إقبال ومفاتيح الجنان ولا تجدون أنه بنحو القطع إنسان يقول بأن هذه متواترة معنا بنحو القطع. أنت ما أريد أقول متواترة لفظا، لأنه في كثير من الأحيان أصلا يحس الإنسان أن الألفاظ هي بنفسها واردة. قال: فلا يخرج منك إلى غيرك، ثم أن يقول: أن تصلي على محمد وأهل بيته الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طب هذا مقام الاسم الأعظم، هذا في مقطع. مقطع آخر موجود في
المفاتيح صفحة 134. شوفوا هذه من نواقصنا على الأقل أنا أقولها عن نفسي، أنه إحنا مفاتيح أمثال كتب أخرى روح نطالعها، عرفتوا شلون؟ وبحار وغير بحار من طوع نجيب شواهد منها، واطمئنوا أن الشواهد الموجودة في الصحيفة، صحيفة السجادية، أكثر من كل هذه الكتب. ولكنه إلى الآن لعلي من اليوم الأول إلى اليوم نحن في بحث التجريد فتشاهد من الصحيفة إحنا لعلنا ما جن. هذا معناه أن هذا الكتاب مهجور لو مو مهجور. طبعا مو فقط أنا بالنسبة لي مهجور، لأنه أنت من الطالع الكتب يشوف ماكو شواهد من الصحيفة وما رايح عنده مرة الصحيفة، مع أنه قطعا مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه فدورة معارف وعقائد كاملة في كل معارف الدين موجودة في هذه الصحيفة السجادية، ولكنه مما يؤسف إلى الآن ما صاير شغل صحيح عليها. المهم في صفحة 134 من المفاتيح الذي هو فيما يرتبط في أدعو في كل يوم من أيام رجب، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. عجيب. خب اللهم إني أسألك بجميع ما يدعوك ولاة أمرك، ليش بمعاني جميع ما يدعوك ولاة أمرك؟ ولاة أمرك وايد يدعون وأنا أسألك بما يدعون، يقول لا هذا الذي يسألون، وهي مرتبة، ولكن هذه المرتبة وراء فوقها ماذا؟ مراتب ومعاني، لعله الذي يدعو أيضا ماذا؟ لا يدرك تلك المعاني، ولكن أنا أدعوك بتلك المعاني ولعلي أيضا أنا لا أدركها عندما أدعوك. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك، إلى أن يقول أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك. خب هذه بعد النفي أين منصب والإثبات أين منصب، نحن في الأبحاث السابقة عندما تكلمنا في الفقر والغنى اتضح أن الإثبات أين وأن النفي أين، إلا أنهم عبادك، هذا الإثبات يعني إلا أنهم عين الفقر، إلا أنهم عين الحاجة، إلا أنهم لا يملكون من أنفسهم ضرا ولا نفعا، إلا أنهم بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه بالأمس، إلا أنهم ماذا؟ إلا أنهم لا يملكون معك ومن دونك، لا يملكون، لا فرق بينك وبينها. هذا النفي، النفي وين مرتبط؟ أنهم يملكون كل شيء ولكنه بالله، لا مع الله ولا من دون الله سبحانه وتعالى. مقاطع من هذا الكلام انتم بعد ارجعوا الى دعاء السبات اللي تقرؤوه في كل يوم جمعة وشوفون اللهم اني اسألك بالاسم الذي، اللهم اني اسألك بالاسم الذي، اللهم اني اسألك بالاسم، وكثيرة بعد هذه انتم تجدون من اول مفاتيح الى اخر المفاتيح في جوشر الكبير، فبعد واضح الانسان عندما يراجع يجد هذا المطلب واضح جدا. خب من هو الاسم الاعظم؟ طبعا هذه الرواية احنا مرارا قاريها بعد الان ما اقراها، الرواية الموجودة في الكافي صفحة 111 ظاهرا، بل هي صفحة 112 باب حدوث الاسماء التي هي ضعيفة السندها، ولكنه خب احنا كما قلنا مرارا ان المضامين موجودة في روايات كثيرة جدا. قال ان الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، شوفوا خلقه، لكن الاسم الأعظم ماذا؟ خلقه بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ، منسي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة. التفتوا جيدا، فجعله كلمة تامة. شنو قرينا في زيارة الحجة سلام الله عليه؟ فتمت كلمتك صدقا وعدلا. إذن هذه الكلمة التامة من يصيبها بعد هذه المقامات الست، لكن هذا يحتاجنا فقط ربط. هذا الربط اللي احنا في الفقه نسوي بعض، فد مقطع من رواية في باب الديات، فد مقطع من رواية في باب الطهارة، وفد مقطع في باب الحج، ونطلع الحكم الشرع في المعارف. مولانا نفس هذا، علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. بعد تفريع الاستنباط مرتبط بكم انتم. فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا، ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. هذه الروايات الرواية تقرؤوها، ولعله مرارا احنا قاريها ومبينين في مقدار منها. تعالوا معنا وين؟ هذه مقاطع قرأناها. هسه تعالوا معنا إلى الاسم الأعظم. ما هي خصوصيات الاسم الأعظم؟ خصوصيات الاسم الأعظم أين؟ خصوصيات الاسم الأعظم في الكافي الجزء الأول صفحة 230. ما أعطي باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم. الرواية عن جابر عن أبي جعفر قال: إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مو هنا نقول مثلا الجبار المنتقم، لا، يريد أن يقول إيش ما أكو وأكو ماذا؟ أكو بحوله وقوته، وإلا مو من أدنها. لا تصوم أحد 72 من الاسم الأعظم، يعني هو إحنا فلشي صرنا، لا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرارا قلنا هذه طريقة القرآن، وهم أهل القرآن، وفي بيتهم نزل القرآن. من بين أنه إحنا 72 حرف من الاسم الأعظم، لا يتبادر إلى ذهنك لا هم مصاروا فريد شيء، حتى الله ستا فوقهم، لأنه واحدة عنده بعد إضافي، هم 72 هو الجيد، 73 هو أكو فرق فتشبلي أنه نص يصير هو أكثر من هذا. لا، مباشرة ذكروا الحد الأوسط، قالوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى انت هذه الروايات، ان عيسى ابن مريم اعطي حرفين، ان فلان اعطي 3 حروف، نوح اعطي 5، وهكذا بعد اعطي، ولكن 72 ان من اعطي لهم عليهم افضل الصلاة والسلام. حتى انت هذه اجمعوها مع آية في القرآن الكريم، قال الذي عنده علم من الكتاب. تبين هذا الكتاب الذي كان عنده علم منه هو يا كتاب، كتاب الاسم الأعظم، لأن هذه الروايات تفسر ذاك الكتاب الذي كان عنده علم من الكتاب. فتعالوا إلى تلك الآية في سورة الرعد التي قالت ومن عنده علم الكتاب. باعوا في ذي تلك الآية شكوا هو علي بن أبي طالب. إذن هو علمه عنده علم ماذا؟ علم الاسم الأعظم. فذني من تجمعوهم، وهذا الذي ذكر لهم في الأدعية والزيارات، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم. خلقته ها، ليروح ذينك بأنه لعب الاسم الأعظم، لا خلقته ها. الآن تقرؤون بأنه في الصفحة هذه اللي قرأناها 153 ماذا يقول؟ الذي خلقته اسم أعظم، يقول خلقته. الرواية في الكافي اسما خلق اسما، ها خلق اسما. طبعا معنى الخلق نحن بيناه فيما سبق،
قلنا معنى الخلق يعني شنو؟ ها؟ يعني تجلي. معنى الخلق يعني شنو بعبارة صارت؟ يعني انعكاس في مرأة.
خب إذا كانت هذه خصوصيات الاسم الأعظم، خب من الواضح بعد فوق الاسم الأعظم ماذا؟ لا يوجد عندنا فوقه شيء. هذا من الروايات الموجودة عندهم. يبقى عندنا مطلب، لهذا المطلب خلوه إلى وقت آخر، الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه لعله تصير بعض الشبهات وفي ذهن بعض الأخوة، وهو أنه يوجد علم مستأثر عند الله لا يعلمونه هم أو لا يوجد. هذا بعد احنا الان تفصيلا ما ندخل فيه، ولكنه بحسب المباني التي ذكرناها فيما سبق في قاعدة الواحد اتضح لنا بانه نعم في النتيجة مهما بلغ علمهم، مهما بلغ حتى لو كان لا متناهي، حتى لو كان لا متناهي، فانه دون علم الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يتساوى العلمان ولو كان بالله، حتى لو كان بالله لا يتساوى، فإنه يبقى هناك علم اختص به. بس الروايات موجودة بهذا المضمون، بأنه حتى الروايات بأنه استأثر. طبعا في روايات أخرى عندنا ماذا؟ أنهم يطلعون على المستأثرة منها. أكو روايات بذهني، أكو روايات بهذا المضمون، الآن ما صار وقت عندي أراجعها. المهم حتى لو وجدت تلك الروايات أيضا، المهم البرهان العقلي القطعي يقول لنا بأنهما لا يتساويان لاستحالة تساوي الفقر والغنى، معان في النتيجة. هذا عين الفقر وذاك عين غنى، في النتيجة هذا مسبوق بعدم وذاك سبق وجوده العدم. هذا مسبوق بعدم، وين مسبوق بعدم؟ إذا تذكرون في قاعدة الواحد ماذا قلنا؟ قلنا في مرتبة وجود الله، هذا الصادر الأول بعد مو موجود، إذن هو مسبوق بعدم، وبخلافه سبحانه وتعالى فإنه سبق وجوده العدم. ثم إذا تذكرون في بحث الإرادة أيضا أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا بأنه هناك خصوصيات توجد فيه سبحانه وتعالى لا يمكن أن توجد لغيره، ومنها ابتهاجه بذاته. قلنا علمه بذاته، فإن علمه بذاته، ما أقول علمه بغيرها، لا، علمه بغيره الصادر الأول أيضا يعلم به، ولكن علمه بذاته يختلف عن علم الصادر الأول به سبحانه وتعالى. بعد هذا هناك تعرضنا له، هنا بعدم الآن لا ندخل فيه. المهم هذه الوجودات في تلك المرتبة هي وجودات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا من التعبير، لعله تعبير مسامح، عندما نقول وجودات الأئمة يتصور أن هناك في تلك المرتبة أكو ماذا؟ توجد كثرة، وفي الواقع أنه في تلك المرتبة لا توجد كثرة، وإنما أحكام الكثرة إنما تكون من مراتب العوالم الدانية، يعني من مراتب عالم المثال، من مراتب عالم المادة ونحو ذلك. تبقى عندنا روايتان، الرواية الأولى وهي التي نريد أن ننقلها من الميزان الجزء الأول صفحة 122، الإخوة سيطالعوها في المطالعة عامة، والرواية الثانية وهي رواية البحار في أول جزء 26 من البحار، رواية موجودة حتى نختم به بحث الله خالقون. طبعا أنا ما أدري الإخوة، أكفت بحث آخر وهو أنه البحث في الوسائط، وما هي هذه الوسائط، وما هي أحكام هذه الوسائط، وما هي خواص هذه الوسائط التي أشرنا إلى هذا المطلب. قلنا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب التي هي الرسائل التوحيدية، واحدة من هذه الرسائل هي رسالة الوسائط. إذا نريد أن ندخل في بحث تلك الرسالة خب يأخذ منا أيضا كم يوم، أو نختم البحث هنا. الإخوة ماذا يقولون؟ إذا يوافقون على أنه إحنا ندخل، يريدون يعني ندخل رسالة الوسائط بالمقدار الذي يمكن أن نتكلم في رسالة الوسائط، أنا لا مانع لدي. وإذا يريدون أنه نختم البحث بهذا المقدار في بحث الله خالق، حتى ننتقل إن شاء الله في البحث اللاحق إلى الله ماذا؟ الله رب، الرب واحد، والحمد لله رب العالمين.